الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث لقاءاتنا في القواعد الفقهية نتناول في قاعدة مهمة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما هي هذه القاعدة قيمتها منزلتها ما هي التطبيقات التي يمكن أن تنطلق من هذه القاعدة اليقين في اللغة الأمر المستقر قد يقن الماء بمعنى استقر وهذا ذا ما يتعلق بالإدراك المستقر يسمى يقينا من هنا فالعلم الجازم والإدراك القاطع يسمونه يقين خصوصا إذا كان مستندا إلى دليل وأما الشك فهو في اللغة التداخل يراد به تعارض أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر هذا شك وجود احتمالين لا يتأيد أحدهما على الآخر وقد يراد بالشك هنا الاحتمال المرجوح الذي يسمي بعضهم وهما ويسمي بعضهم احتمالا والمراد بالقاعدة أن من كان عنده يقين فإنه يستمر عليه ولا يصح له أن يترك اليقين لمجرد ورود الشكوك التي ترد إلى نفسه وهذه القاعدة قاعدة عظيمة تساهم في تثبيت أحكام الشرع في القلوب فمثلا الوساوس التي تنتاب الناس التي تلقيها الشياطين في القلوب لا يلتفت إليها ولا قيمة لها ولا وزن لها وذلك لأن الإنسان عنده يقين ومن ثم لا يلتفت إلى الوساوس الشيطانية الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له في عقيدته يوسوس له في طهارته يوسوس له في صلاته يوسوس له في طلاقه ونكاحه بالتالي هذه الوساوس الشيطانية يتركها ولا يضع لها قيمة ولا وزنا ومثل هذا الشبهات التي تلقى إذا كان عندنا يقين وعندنا جزم بقواعد ديننا الشبهات التي يلقيها بعض من لا خلاق له بعض من يتبعون ما تشابه منه لا يحسن بنا أن نلتفت إليها خصوصا في عصرنا الحاضر في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل نجد أن هناك من يلقي شبهات على الناس ليصدهم عن الخير عن المعتقد الصحيح عندنا نحن قاعدة ويقين ثابت فبالتالي لا نلتفت إلى هذه الشبهات التي تلقى خصوصا أن اليقين عندنا حصلنا من مصدر موثوق فلا نترك ما نثق به من أجل شبهة طرأت في نفس إنسان لا يثق بعلمه ولا نعلم أن عنده الجزم واليقين الإدراك على أنواع هناك يقين وجزم هذا نوع عالي وهناك شك وهو تردد بين اثنين لا مزية لأحدهما على الآخر وبينهما الظن الذي يراد به وجود احتمالين لكن أحدهما أرجح من الآخر هذا يقال له ظن وبعض أهل العلم يقول بأن ينبغي بنا أن نقسم بحسب موافقة الدليل إلى موافق وغير موافق ونقول هناك خبر صادق وهناك خبر كاذب وأما بالنسبة لاحتمالات النفس فهذا ينبغي أن تكون إدراكات مستقلة على كل هذا بحث أصولي نفسي أصولي وفي نفس الوقت نفسي ما حكم العمل بالظن؟ الشريعة قد جاءت بالعمل بالظن بمعنى الإدراك الغالب لمثل قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فعول على الظن وبنى الحكم عليه. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. بعضهم يقول في عنوانها لا يزاد، لا يزاد بمعنى أننا لا نزيل حكم اليقين. ومن المعلوم أنه إذا كان عند الإنسان يقين لا يمكن أن يجتمع مع الشك، لكن هو يقين باعتبار الزمن السابق، والشك هذا لاحق. مثال ذلك، أنا في الصباح متيقن أنني متطهر، فالظهر جاءني الشك هل أحدثت أو لم أحدث. فاليقين كان موجودا في الزمن السابق، وبالتالي الإزالة هنا ليست لذات اليقين وإنما لحكمه. هذه القاعدة قد دل عليها نصوص كثيرة أمرت بالعمل باليقين ونهت عن اتباع مجرد الهوى وما يرد إلى النفوس من الشكوك، مثل قوله يتبعون إلا الظن. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة هل ينصرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فأمر بالبقاء على اليقين الأول حتى يأتي دليل يدل على مغايرة الحكم لما كان سابقا. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فلا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة، فليبني على اليقين وليطرح الشك، وفي لفظ ليطرح ما سواه. فدل هذا على أن اليقين نعمل به ونترك الشكوك الطارئة عليه. هذه القاعدة قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة ولها قواعد متفرعة عنها، وقد قيل بأنه ما أن كثيرا من أبواب الفقه مبنية على هذه القاعدة. والناظر في المسائل الداخلة في هذه القاعدة يجد أنها على ثلاثة أنواع. نوع يقع الاتفاق على دخوله تحت القاعدة، ويقع الاتفاق على كيفية إعمال القاعدة فيه. مثال ذلك، من كان محدثا في الصباح فشك هل توضأ قبل الظهر، فالأصل أنه محدث فلا ينتقل عن هذا إلا بدليل. فاليقين الأول وهو وجود الحدث بعد الفجر لا نزيله بشك الطهارة الذي طرأ بعده، وهذا محل إجماع واتفاق. مثالها أيضا الأجنبية لا يجوز وضوها بالاتفاق، وهذا يقين. فإذا جاءنا عقد شك الإنسان هل عقد على هذه المرأة أو لم يعقد، أو شككنا في العقد هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فالأصل المتيقن في الزمن السابق هو تحريم وضع هذه المرأة، فلا نزيده بنكاح مشكوك فيه. والنوع الثاني من أنواع المسائل، مسائل يقع الاتفاق على اندراجها في القاعدة، لكن يقع الاختلاف في كيفية إدراجها في القاعدة، وبالتالي يقع الاختلاف في حكمها. مثال ذلك، إذا كان الإنسان متوضئا في الصباح فشك هل أحدث بعد ذلك، الجمهور يقولون اليقين هو طهارة الفجر فلا نزيلها بحدث مشكوك فيه، وبالتالي يجوز له أن يصلي الظهر ولو لم يتوضأ. وقال المالكية إن وجوب الصلاة في ذمة الإنسان متيقن، فهذا اليقين لا نزيله بصلاة مشكوك في صحتها. بالتالي عندهم أن من كان متوضئا في الصباح وشك في طروع الحدث بعده يقول لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ. مثال آخر أوضح من هذا، إنسان طلق زوجته وشكها طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة، هذه المسألة من مسائل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فعند الجمهور يقولون بأن النكاح متيقن فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فنحكم بواحدة والباقي لا نحكم به. والمالكية يقولون الأصل تحريم، الأصل أن هذه المرأة أجنبية لا يجوز وطؤها، فلا نجيز وطأها بنكاح مشكوك في بقائه. بالتالي يقول المالكية لأنه إذا طلق وشك لي واحدة أو ثلاثة يقولون بتحريمها. النوع الثالث من أنواع المسائل الداخلة في القاعدة مسائل يقع الاختلاف في دخولها تحت هذه القاعدة، وطائفة من الفقهاء يدخلونها في القاعدة وآخرون يلحقونها بقاعدة أخرى. فمثلا السفر المشكوك في جواز الترخص فيه، يقول طائفة بأن اليقين وجوب إتمام الصلوات ووجوب أداء كل صلاة في وقتها، هذا يقين فلا نزيله بسفر مشكوك في إجازته للقصر والجمع. بينما يقول آخرون هذه المسألة ألحقها بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وبالتالي يجيزون مثلا الترخص في هذه المسألة. مما له علاقة بهذه القاعدة قاعدة أصولية يستدل بها ودليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يراد به إبقاء ما كان ثابتا على ثبوته ويبقى ما كان منفيا على نفيه. ومن أمثلة هذا المسائل السابقة، من كان متوضئا في الصباح فالأصل بقى هذا الحكم. والاستصحاب على أنواع متعددة، منها استصحاب الإباحة الأصلية، الأصل في الأشياء أنها مباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم، لكن هذه القاعدة لا يصح لأفراد الناس أن يستدلوا بها، إنما يستدل بها العلماء خاصة. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعرفون المغير للحكم. أما العامي فيقول الأصل بالأشياء الإباحة، وبالتالي يقدم على المحرمات لأنه لم يصله دليلها، وهو ليس متأهلا وليس عالما بالأدلة. النوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة البراءة الأصلية، فالأصل عدم إثبات واجب في ذمة المكلف إلا بدليل، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الخلق. لو قلت لك أنا أطلبك 10,000 ريال، يقول الأصل براءة الذمة، فلا نثبت شيئا في الذمة إلا بدليل، لا نثبت شيئا في الذمة إلا بدليل. مثال ذلك، لو قلت يجب عليك أداء صلاة جديدة سادسة غير الصلوات الخمس، نقول الأصل براءة الذمة، من جاءنا بإثبات واجب جديد قلنا أعطنا الدليل على هذا. والنوع الثالث من أنواع الاستصحاب استصحاب الدليل حتى يأتي ناسخ له، إذا جاءتنا آية من القرآن أو حديث نبوي الأصل أنه باقي وأنه يعمل به وأنه لا يصار إلى القول بأنه لا يصار إلى القول بأنه منسوخ إلا بناء على دليل شرعي. النوع الرابع استصحاب العموم. الأصل في الألفاظ العامة أن تدل على جميع أفرادها بلا استثناء حتى يأتي دليل يدل على التخصيص. إذا وردنا نص عام فالأصل أنه يشمل جميع الأفراد. قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. امرأة نكرة في سياق النفي تكون عامة. فمن جاء وقال الكبيرة لا تدخل، أو قال بأن المرأة العاقلة لا تدخل، أو قال بأي نوع من أنواع الاستثناء، نقول له هذا تخصيص خلاف عموم الدليل، فلا يقال بترك العموم إلا بناء على دليل، فالأصل بقاء العموم النص العام على عمومه. النوع الخامس من أنواع الاستصحاب استصحاب الوصف. إذا كان هناك وصف ثابت في الزمان السابق فالأصل بقاء حتى يأتي دليل يغيره. إذا كان هذا البيت ملك لآل عقيل فالأصل بقاء هذا. من ادعى أنه اشترى منهم نقول هذا خلاف الأصل، لابد أن تأتي بدليل وبينة على ذلك. واستصحاب الوصف محل اتفاق على أنه يستدل به، ولكن وقع الخلاف في جزئية. الجمهور يقولون استصحاب الوصف يستدل به في الإثبات والنفي، والحنفية يقولون يصح الاستدلال به في النفي لا في الإثبات. فلما جاءنا مدعي يدعي ملكية البيت نقول نستصحب الوصف وبالتالي نلغي دعوى النفي. آتي بمثال أوضح من هذا. المفقود، المفقود لا نعلم حياته من وفاته الآن، لكننا نستصحب أنه حي في الزمان السابق فالأصل بقاء حياته، ومن ثم إذا من ثم لا نقوم بتوزيع تركته، ولو مات له قريب قمنا بتوريث هذا المفقود من ماله، لأن الأصل بقاء حياته. الحنفية يقولون استصحاب الوصف إنما يكون في النفي لا في الإثبات، وبالتالي المفقود عندهم يقولون لا نقوم بتوزيع ماله، ننفي مطالبة من يطالب بأخذ ماله، تبقى أمواله، لكننا حنفية يقولون هذا لا نقوم بجعله يرد مالا جديدا. لماذا؟ لأن استصحاب وصف الحياة لا يصح في الإثبات عندكم. من أنواع الاستصحاب أيضا كم رقمه؟
السادس
ولا السابع؟
السادس.
استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. إذا كان هناك مسألة أجمع عليها فتغيرت إحدى صفاتها، فهل يصح لنا أن نستصحب الإجماع السابق المسألة الأخرى ونقول بما أنهم أجمعوا بتلك المسألة فهذه المسألة امتداد لها فنحكم لها بحكم ما أجمعوا عليه أو لا؟ وهذا نوع من أنواع الاستصحاب محل خلاف كبير بين الأصوليين. مما يتبع قاعدة اليقين لا يزول بالشك قواعد الأصل، يعني في قواعد الأصل كذا والأصل كذا، الأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة. ما معنى كلمة الأصل ومتى ما هو مجال تطبيق هذه القاعدة؟ الأصل هنا يراد به القاعدة المستمرة، ومسائل الشريعة على أربعة أنواع. مسائل فيها دليل إباحة فنحكم له بدليل الإباحة، مثل ما ورد في النص من جواز أكل لحم الغنم فنحكم له بالإباحة. والنوع الثاني مسائل جاء فيها الدليل بالتحريم فنحكم له بالتحريم، مثل حديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية النوع الثالث ما اجتمع في دليل إباحة ودليل تحريم، فنغلب جانب التحريم، نغلب دليل التحريم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فلا تأكل. النوع الرابع مسائل لا نجد فيها دليل إباحة ولا دليل تحريم، هذه نحكم فيها بقواعد الأصل، بقواعد الأصل. وهناك قواعد في الأصل كثيرة، مثلا الأصل في العادات هو الإباحة، والأصل في العبادات الحظر والتحريم. من جانب عبادة جديدة ليس فيها دليل في الشرع نرده على قاعدة الشريعة، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المأكولات والمشروبات الإباحة. إذا جاءنا قلنا مشروب جديد حينئذ نقول الأصل فيه الإباحة حتى يأتي صفة تدل على تحريمه. هكذا في قاعدة الأصل في اللحوم، هذه من القواعد التي يقررها كثير من الفقهاء ويقول الأصل في اللحوم التحريم، وقد يستدلون عليه بمثل الدليل السابق في إذا أرسلت كلبك المعلم، ولكن هذا فيه نظر، فالأصل في اللحوم أن تكون مباحة حتى يقوم دليل على أنها لم يفعل بها ما جاء به الشرع. ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة قالت: إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فهنا لا يعلم ذكر اسم الله أو لم يذكر. يقول الأصل في اللحوم التحريم ولا يحرم هذا، لكن الصواب أن الأصل في اللحوم هو الإباحة. ولذا لما ذكر الله المحرمات من اللحوم جعلها هي المذكورة المحصورة: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. إذن المحرم هو المحصور وما عداه هو المباح، ما يدل على أن الأصل في اللحوم الإباحة. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حرم علينا كل شيء نزلت الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني المذكور من المحرمات محصور وما عداه كثير، والمباح المباح هو الطيب الذي ينتفع به. ومن قواعد هذه من قواعد الأصل التي تتبع لهذه القاعدة قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أن من كان ما كان متصفا بصفة في الزمان الماضي فالأصل أنه يبقى على نحكم عليه ببقاء تلك الصفة حتى يأتي دليل يدل على خلافه. مثال ذلك: الصغير لا نحكم ببلوغه حتى يقوم الدليل على كونه بلغ، لأن الأصل بقاء الصبي على وصف الصغر حتى يأتي دليل يدل على خلافه. ومن قواعد قواعد الأصل أيضا قاعدة الأصل براءة الذمة، من ادعى على غيره بدعوى أن ذمة مشغولة قيل له أحضر البينة. ومما يتعلق بهذا أن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته. ومن القواعد المتعلقة بهذا أيضا قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم، الأمور العارضة هي الصفات التي تأتي وتزول لأنها تعرض، وبالتالي يقال لها صفات عارضة. الصفات العارضة الأصل فيها أنها ليست موجودة. مثال ذلك: باعه السيارة بعد أسبوع قال السيارة فيها صدمة، فنقول عند العقد الحادث هذا عارض وأمر ناشئ طارئ، بالتالي نقول الأصل في الأمور الطارئة أنها معدومة وقت العقد، فلا بد أن تقوم بأن تأتي بدليل يدل على أن هذا الأمر العارض كان موجوداً قبل العقد. من القواعد أيضاً تعلق بهذا قاعدة الأمور الحادثة، الأصل في الأمور الحادثة أن تضاف لأقرب أوقاتها. عندنا شخص نام ثلاث نومات في اليوم قبل الظهر وقبل العصر وقبل المغرب. قبل المغرب فتش ثياب، فإذا في الثياب أثر الاحتلام، حينئذ ماذا نفعل؟ هل نقول اغتسل الآن فقط، أو نقول نضيفه إلى النوم السابقة ونطالبه بإعادة العصر، أو النومة الأولى ونطالبه بإعادة الظهر والعصر؟ والجواب في هذا أنه يضاف هذا الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، وهو النومة الأخيرة، وهو النومة الأخيرة. من القواعد المتفرعة على هذه القاعدة أنه لا عبرة بالتوهم. إذا كان هناك صفة أو فعل يتوهم وجودها فلا يصح أن يعول عليها. وبالتالي إذا شك القاضي في عدالة الشاهد لا يصح له أن يحكم بمجرد الشك الذي في قلبه حتى تأتي بينة تجرح هذا الشاهد وتبين عدم عدالته. ومثله من توهم أنه لا زال في الليل في نهار رمضان فأكل، ثم بعد ذلك تبين له أنه في النهار، ولا عبرة بالتوهم. بالتالي لا نعول على وهمه شيئا، يقضي ذلك اليوم. ومثل هذه القاعدة قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذا ظن الإنسان شيئا واعتقد صحة شيء ثم بعد ذلك تبين له أن ظنه خاطئ، حينئذ نقول لا يعول عليه. وأشير هنا إلى مسألة قد لا يتنبه إليها إلا قلائل، وهو مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذه مسألة بحثت كثيرا عند الأصوليين، لكن الذي يعنينا هو حكم الأشياء بعد ورود الشرع، وهو أنها على الإباحة بورود الدليل الشرعي بذلك. ما الدليل؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والذي خلق والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، ونحو هذا من النصوص. وأما قبل ورود الشرع فبعض الناس يقول هي على الإباحة، وبعضهم يقول هي على التحضير، وبعض التحريم، وبعضهم يقول لا حكم لها. والصواب أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. منذ خلق الله آدم أمره ونهاه، قال اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال لا تأكل من هذه الشجرة. إذن هناك أمر ونهي منذ وجود أوائل البشرية. لكن الجاهل لا يعترض في هذا بالجاهل، لأن الجاهل في أي زمان يحكم عليه بأحكام الجاهل في الشريعة السابقة له. شرعنا أن الجاهل غير مؤاخذ إلا إذا فرط في ترك التعلم، وذلك بقول الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أختم بمسألة بديعة. المسألة الاختلاف الفقهي في مسائل الصلاة كثير، مسائل الطهارة. فهل يجوز للإنسان أن يقتدي بمن يخالفه في الاجتهاد أو لا؟ أعطيكم مثلا، حطونا لحم بعوز، لحم جزور، فأكلنا وتوضيت. صاحبي عليه يتوضأ، قال لنا توضأ، هل يجوز لي أصلي خلفه أو لا يجوز؟ إيش رأيكم؟ لا غلط عليكم، المسألة فيها تفصيل، فيها إيش؟ تفصيل. إن كان عدم وضوء صاحبي لأنه يرى لحم الجزور لا ينقض الوضوء فحينئذ أصلي خلفه. أما إذا كان صاحبي يظن أن هذا اللحم ليس بلحم جزور ولكنه يرى أن لحم الجزور ناقض، في هذه الحال لا يجوز لي أن أصلي خلفه. لماذا؟ لهذا يسمى الأول اختلاف في الحكم، والثاني اختلاف في مناط الحكم أو في تحقيق مناط الحكم. أعطيكم مثال آخر، اختلفنا في القبلة، أنا أقول قبلة مع هذه الجهة ويقول مع هذه الجهة، يجوز لي أصلي خلفه وكل واحد منا على جهة؟ أقول لا. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا ليس في الحكم، لأننا متفقون على أنه يجب التوجه للكعبة في الصلاة، لكن الاختلاف في كيفية تحقيق هذا الحكم، هو يقول الكعبة مع هذه الجهة وأنا أقول الكعبة مع الجهة الأخرى. وهذه المسائل لها نظائر كثيرة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ سعد بن ناصر الشذري على هذا التفصيل والتوضيح لهذه القاعدة وضرب الأمثلة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نستعرض الأسئلة ثم نختم بالمداخلات. يقول نريد من فضيلتكم شرح عبارة الأمر بما علم الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وجوده صحيح، وما مدى صحة قاعدة إعمال الكلام أولى من إعماله ما لم يتعدى؟
أما قاعدة الأولى فهي قاعدة أصولية وهي قاعدة صحيحة. الآن المكلف غير متوضئ محدث، هل يؤمر بالصلاة؟ ولا نقول ما يؤمر بالصلاة إلا إذا توضأ؟ أجيبه يؤمر بالصلاة. فهنا الأمر بما علم الأمر بالصلاة، علم الآمر انتفاء شرط الوجوب، انتفاء شرط وجوب أو شرط الصحة فصحيح. أما قاعدة إعمال الكلام أو لم إهماله فهي قاعدة إن شاء الله لعلها تأتي، سيأتي الكلام فيها تفصيلا.
هل يمكن تطبيق الحد على من يأخذ من بيت مال المسلمين وعدم التباس الشبهة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن من ظل بشملة رآه بشملته في النار مع أن له سهما في المعركة، وما علاقتها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهل تدفع الشبهة أم لا؟
كثير من الناس يظن أنه إذا انتفى الحد في مسائل الجرائم انتفى التحريم والإثم، هذا ظن خاطئ. قد يكون في مسائل ينتفي الحد ولكن يكون الإثم أعظم مما فيه حد. والحدود كفارات، حدود كفارات، فإذا لم يطبق الحد لم يكفر ما في ذمة الإنسان. ولذلك أخذ الإنسان من مال فيه شبهة مثل أخذ الشريك من مال الشركة لسرقة، لا ليس فيها حد، يدرى الحد، لكن لا يعني هذا أنه انتفى الإثم منه، بل الإثم فيه أعظم من الإثم في غيره. لماذا؟ لأن هذا الشريك ائتمن، هذا الشريك له حق عليك أعظم من حق الأجنبي، يعني السرقة من ماله الشركة التي بينك وبينه أعظم إثما من أخذ أموال الآخرين.
أقول معالي الشيخ ما قولكم في قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة وما رأيكم في مساهمة بوان التي ستطرح أسهمها غدا بواقع 36 ريال كل صف؟
الأصل في المعاملات الإباحة هذا من القواعد المختلف فيها، والحنابلة يرون صحة هذه القاعدة بناء على قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهناك طائفة من الفقهاء يرون أن الأصل في المعاملات الحظر والتحريم إلا إذا ورد له أصل في عهد النبوة. هذه القاعدة لا يصح أن يستدل بها أفراد الناس، إنما يستدل بها الفقهاء لأنهم يعرفون ما يغير الأصل. أما مساهمة بوان فلا أعرفها، بالتالي لا أدري ما حكمها، لكن القاعدة في هذا الباب أن المساهمة لا يجوز أن يساهم فيها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون أنشطتها مباحة، كان عندها نشاط في بيع الخمور في مراقص ولا في مجلات تنشر الفتن تنشر الصور النسائية، ما يجوز للإنسان أن يساهم فيها. الشرط الثاني ألا تؤخذ أموال المساهمين فتودع في حسابات ربوية، لأن إذا أودعت في حسابات ربوية معناه أنك ساهمت بمالك في الربا وحاربت الله ورسوله ولو بالشيء القليل. إذن هذه القاعدة. أما الدخول في تفاصيل الشركات هذا يصعب علينا، لماذا؟ لعدد من الأمور. الأول الشركات كثيرة داخلية وخارجية، الشركات كل سنة من فتوى من 6 أشهر كل 4 أشهر الإنسان ما يستطيع أن يحيط بهذا، بالتالي يوكل إلى المجتهد، يوكل إلى المكلف الفرد الذي يريد أن يساهم، لا إلى الفقيه. الفقيه يقعد والمستفتي هو الذي يعمل. الشيء الثاني الذي لا يجعلنا ندخل في هذا الباب أن الأسهم متغيرة، الشركات متغيرة، اليوم حلال بكرة حرام، اليوم تغير رئيس مجلس الإدارة ويأخذ الأموال ويحطها في حسابات ربوية، بالتالي ما نستطيع الحكم مع إمكان التغير. وهذا يشير إلى أمر ثالث، وهو أن الدخول في مثل هذا الباب يؤدي إلى التشكيك في أهل الفتوى، تشكيك في أهل الفتوى. يقول أمس يحللها واليوم يحرمها، نعم أمس يحللها لأنها ما كانت تتعاطى بالربا واليوم يحرمها لأنها تتعاطى، لكن إذا دخل الفقيه في هذا قد يشكك فيه. وهنا تعلمون من أهل الزايغ من يحاول أن يشكك الأمة في علمائها بأسباب وكلمات لا تمت إلى الحقيقة ولا إلى الصدق بشيء. الأمر الرابع أن مثل هذا يجعل الفتوى محل مدح وقدح وسب وثناء. إذا أرادت الشركة أن يكثر المساهمون ذهبوا إلى المفتين وحسنوا صورتها وأخفوا المحرمات التي فيها، تظهر الفتوى بالجواز. وإذا أراد آخرون أن يقدحوا بشركة ذهبوا إلى المفتي وقالوا له هذه الشركة تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا فتصدر الفتوى، فتجعل الفتوى بمثابة دعايات إعلانية تنزه الفتوى عنها. وهذا لا يرى من الأسباب أن أصحاب الأعمال والمال كل منهم يريد تحليل ما عنده، يريد أن يوافق المفتي هواه في مثل هذه المسائل. كذلك ينبغي أن يلاحظ أن تحقيق مناط المسائل على المكلف. لو اتصل عليك واحد اتصل على الفقيه وقال وين أصلي إلى أي جهة؟ شو هو الفقيه؟ يقول إلى جهة الكعبة تقعيد. لكن قال طيب جهة الكعبة وين؟ قال والله أنا ما أدري وين فيه، كلمني بالتلفون ولا أعلم إلى أي جهة. قال طيب أبعثك من هذه المسألة، بس إني مسألة مهمة ترى ما لك حق ما تجاوبها. قال نعم. قال أصلي ثوبي أنا ولا ما أصلي به؟ شو يقول الفقيه؟ قلت أنا طاهر أصلي به، وكان نجس ما يجوز أصلي به. لأن تحقيق مناط المسائل هذا على المكلف بحمد الله.
يستدل البعض أن الأصل في لحوم التحريم لأنه افترض التذكية، ويقولون إن الأصل الحكم الغالب، فعند المسلمين الأصل التسمية. أما الحال الآن عند أهل الكتاب أنهم لا يزكون أو لا يذكرون فيحرم.
بالنسبة أهل الكتاب كانوا في عهد النبوة موجودين، وكان الصحابة يأكلون من طعامه من ذبائحه، بل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه لما أقامت المرأة اليهودية الوليمة التي أكل منها البراء وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة اليهود، لم يسلم أكل سمعتم أو لم تسموا. وذبائح أهل الكتاب الشرط فيها أن لا يذكروا اسم غير الله عليها. إذا قال باسم المسيح ما يجوز أكله، لكن لو سكت ولم يذكر اسم الله يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب.
سماحة الشيخ، قال ابن دقيق العيد إن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل بخلاف المنهيات، بدليل أمر المسيء صلاته. وكذلك أبو بردة لما ضحى قبل صلاته أمره بالإعادة. هذه القاعدة مضطردة في كل المأمورات؟
يعني هذه القاعدة مضطردة، لكن الإشكال هي أن بعض المسائل يقع التردد فيها، هل هي من المأمورات ولا من المنهيات؟ يعني أعطيكم أمثلة. من أكل في نهار رمضان يفسد جاهلا أو ناسيا، يفسد صومه ولا ما يفسد؟ ما يفسد. لماذا؟ لأن هنا عندنا نهي، والجهل يعذر فيه في مسائل النهي. طيب لو قدر أن الإنسان صلى بغير وضوء جاهلا أو ناسيا، نقول الوضوء من المأمورات، بالتالي يؤجر لكن لا تصح صلاته، هو يطالب بإعادتها، لأن المسألة هنا متعلقة بالمأمورات. وهناك مسائل يقع التردد فيها، مسألة الأكل عند المالكية أن الأكل أن ترك الأكل مأمور به، بالتالي يقول من أكل ناسيا بطل صومه، ولمن مالكية. أو أجيب مثال أوضح من هذا، إذا كان في ثوب الإنسان نجاسة نسيها أو كان جاهلا بها، لما فرغ من الصلاة رآها أو ذكر بها، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ إذا قلنا في اجتناب النجاسة مأمور به، حينئذ نقول يعيد مثل ما هو مذهب الحنابلة. وإذا قلنا النجاسة منهي عنها في الصلاة، فحينئذ نقول لا يؤمر بالإعادة. ولعل هذا القول الثاني أرجع ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أثناء الصلاة خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال لما خلعتم؟ قال رأينا فخلعت ما خلعنا. قال إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا. لو كان اجتناب النجاسة مأمورا به لا أعاد الصلاة ما كملها. نعم.
رجاء توضيح معنى القاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن ذلك.
عندنا شاهد يشهد في قضيه يحتمل أنه فاسق. ثم قام عندنا دليل يدل على أنه فاسق. حين هل يصح أن نعمل بشهادته؟ لماذا؟ لأنه لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، لا يحتج بشهادته بورود احتمال عليه بأنه فاسق مؤيد بدليل. لكن لو جاءنا الشاهد وشهد يمكن أنه فاسق، لكن ما قام الدليل على ذلك، فنقول الأصل عدالة.
يقول ما علاقة هذه القاعدة بحديث استبت قلبك؟ هناك فرق بين تحقيق المناط ودليل الحكم في تطبيقات المسائل، هل هناك من توسع في ذلك؟
حديث استبت قلبك يفهمه كثير من الناس كما خاطئ، ويظنون أن المراد به ترك مراجعة العلماء. هذا الفهم خاطئ، لأن الله أمر بمراجعة العلماء في قوله فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا ما معنى قول استفت قلبك؟ معناه إذا جاءتك مسألة وترددت فيها وخفت أن تكون محرمة فحينئذ اعمل بما دلك عليه قلبك من الاحتياط. هذا الحديث وهذه اللفظة فيه ليس المراد بها ترك مراجعة العلماء، وإنما المراد بها الاحتياط وترك ما فيه شبهة.
قل السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله. ما هي قاعدة السلام على الأجانب؟ لا أدري هل هو مسلم أم كافر؟ ما حكم التصوير في الجوال أو غيره في المناسبات أو غيرها؟ والسلام عليكم.
إذا قابل الإنسان إنسانا لا يدري هل هو مسلم أو كافر نظر إلى قرائن الأحوال، وعليه الثوب دليل أنه مسلم، عليه صفة من صفات أهل الإسلام، بين ما شكل أنه من دولة قالب أهل الإسلام، فمثل هذا نحكم بإسلام لأنه هو الغالب على الظن وبالتالي يسلم عليه.
يقول في مسألة الاحتلام، يقول بعض الفقهاء أنه إنما يعتبر بآخر فرض يعيد آخر فرض وليس آخر نوم وصلوات اليوم أو صلوات اليوم.
يعني والله ما أدري هل يناسب ان كل معلومه معارضه بقول فقيه؟ ما قطعنا شيء. اقوال الفقهاء يستدل لها لا يستدل بها.
يقول البعض ان المعاملات جائزه ما لم تصب عين التحريم وليس على الاطلاق.
تقدمت هذه القاعدة معنا، الأصل في المعاملات الجواز والصحة.
يقول الدليل أحيل لكم صيد البحر، بعضهم يستصحب العلة فيحرم أكل الضفدع لعلة الاستقباح. انظر الكافي باب المفعومة.
على كل هل يستدل على تحريم الشيء باستقباح العرب له أو لا؟ حنابلة شافعية يقولون إذا استقبحت العرب شيئا دل هذا على منعه وتحريمه، والمالكية والحنفية يقولون استقباح العرب لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم. فكم من مسألة استقبحها العرب جاء الشرع بجوازها.
يقول هل إذا توضأت أنوي برفع الحدث وأنوي بأن أتوضأ من توضأ تفتح له أبواب الجنة وأنوي بأن تتساقط ذنوبي كأوراق الشجر هل نيتي صحيحة؟
نعم صحيحة، لأن هذه كلها ثمرات للوضوء الواحد، وهي تحصل للعبد ولو لم ينويها، أهم شيء أن ينوي التقرب بهذا الوضوء لله عز وجل.
وهذا يقول اشتريت من البقالة ب17 ريال وأعطيته 50. المهم بعد المغرب قابلته وقال لي أظن لم تأخذ الباقي وأنا ناسي الموضوع فأخذت الباقي، هل في شيء؟
لا حرج عليك في ذلك وليس من الواجب الربا.